Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأماجد، تحية الصحة والعافية، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلة الأحد. العنف الطلابي ظاهرة استشرت كثير في الفترة الأخيرة بين التلاميذ من خلال صورة الغلاف. نسلط الضوء على الظاهرة.
في صورة الغلاف المرة دي بنشاهد صورة ضاجة بالحركة الما مفهومة. تلاميذ مدرسة ابتدائية خارج الفصول في حالة من الضجيج والصراخ والبكاء، والمعلمين مهرولين، وسكان البيوت الساكنين قريب من المدرسة برضو مهرولين. والسبب إنه في طفل ضرب التاني حد إنه دخله في غيبوبة وبقت حالته أقرب للموتى من الأحياء. المشهد ده أصبح متكرر في كل المدارس، وكل مرة تحصل ذات التداعيات واصبحت قضية العنف المدرسي أو العنف الطلابي سايدة بصورة ما عادية أبدا وما مطمنة. ومعروف إنه العنف الطلابي هو سلوك عدواني لفظي أو جسماني بيحصل بين التلاميذ بالذات في الابتدائي وربما المتوسط. مرات بيكون فردي ومرات بيكون جماعي، وطبعا أثره كبير شديد على نفسية التلاميذ وبيسبب إزعاج ما عادي للمعلمين. وطبعا مدارسنا ما فيها مختصين في الخدمة الاجتماعية، وبيقى العبء كله واقع على المعلمين. والخبراء التربويين بيأكدوا إنه العنف المدرسي أو الطلابي ده سبب العنف الأسري والفوضى الحاصلة في البيوت وعدم الاهتمام بالأطفال، ده غير الفضاء المفتوح القنوات والهواتف الذكية اللي بتجيب كل مساوي الدنيا وتتيح قدام الطفل في بيته. نحن كلنا مسؤولين عن تعديل الصورة دي. كآباء لازم نعرف إنه التربية علم، وكمعلمين لازم نتأكد إنه مسؤوليتنا تربية قبالة التعليم، وكحكومات المدارس مصنع الأجيال. خلونا كلنا نكتم نفس الظاهرة بتاعة العنف المدرسي دي ونقضي عليها عشان نحن وأطفالنا نحس بالأمان ونبني أجيال تقدر باكر تبني السودان.
دخلت معظم هيئات الإذاعة والتلفزيون بولايات السودان المختلفة في حالة توقف عن العمل، وهددت بالتصعيد في إطار المطالبة بالحقوق. في كلمة العدد نناقش القضية. القضية المسيطرة على الرأي العام الأيام دي بجانب الاتفاق الإطاري وتداعياته قضية الإعلاميين المنسوبين للهيئات الولائية. القضية دي قديمة جدا، عمرها بيقارب 20 سنة بالضبط، لما صدر القرار رقم 43 من مجلس الوزراء في العهد المباد. والقرار ده كان خطوة متعجلة ومتهورة وقفزة في الظلام في إطار سياسات الحكومة في الوقت ذاك، لأنه كان بترول الجنوب متخم خزانة المركز بحفنة الدولارات، رغم أن الولايات كانت بتعيش حالة لا تحسن عليها. لكن رغم كده قررت الحكومة المركزية وقتها التخلص من أعباء الإذاعات الولائية، فدمجتها مع محطات التقوية التلفزيونية الموجودة في الولايات وسمتها هيئات ولائية. المركز ملتزم لها بالفصل الأول، وحتى الفصل الأول ده اكتشف الناس بعد فوات الأوان إنه ما مرتبات، إنما هي عطية مزين كده تسلم للولايات وهم بدورهم بيفصلوها كاستحقاقات وتسلم للعاملين كرواتب، أما التشغيل فهو مسؤولية الولايات. واستمر الحال ده طوال السنوات الماضية، لكن بدت تظهر المشكلات والتحديات الحقيقية للقرار 43، خاصة في موضوع الترقيات والتعيين وتسوية المعاشات والتدريب وتطوير قدرات الناس وصيانة المحطات وصيانات الدورية للاستديوهات وتوفير قطع القيار ووسائل الحركة والتباينات القوانين واللوائح اللي بتحكم كل هيئة على حدة. باختصار القرار عواقبه كارثية، وهو واحد من أسباب تهتك النسيج الاجتماعي، لأن الهيئات شغالة حسب الظروف. عموما في ظل ثورة ديسمبر دي وما أتاحته من هامش حريات رغم العثرات المرت بها الثورة ذاتها، بدت حركة مطلبية محدودة سرعان ما توسعت وتم تنظيمها بواسطة الثوار في هيئة لجنة مكونة من 5 أعضاء. الـ5 أعضاء ديل بيمثلوا أقاليم السودان. قضوا أكثر من 10 شهور في الخرطوم ما بين الوعود والجحود، حققوا مكاسب محدودة لكنها شجعت العاملين على مواصلة النضال، وانتظرت اللجنة إنجاز بقية الملفات لكن طال الانتظار، فقرروا مع بداية رمضان الدخول في الوقفة الاحتجاجية اللي انتهت بتوقف عن العمل ومتجهة لمحطة الإضراب الشامل. ثورة الهيئات الولائية واجهت بتحديات كبيرة، بعضها من إدارات الهيئات نفسها والبعض الآخر من المسؤولين في الولايات، ولكن العزيمة ما لانت والقضية ما هانت. حتتحقق الأهداف مهما كانت، ده لسان حال كل العاملين في الهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون إلا من أبى. قرية غرة فرجاوية بولاية شمال دارفور عانت كثير من انعدام المياه، لكن مؤخرا قامت منظمة اليونيسيف بافتتاح محطة مياه بالقرية. الحدث كان له أثر كبير وطيب في نفوس الأهالي. نتابع ردود الفعل.
اسمي هو آدم إسماعيل خميس، ساكنة في غرة فرجاوية، ودايرين جابوا لنا موية، والله موية نظيف. أول كان نشرب موية وسخان، وهسا جابوا لنا الحمد لله اللي وفروا لنا موية نظيف، ودايرين لنا تعليمة الكبار، ودايرين نضافات يعني عشان ما ننظفوا يقوا الأمراض دي بقيت مننا، ودايرين دعايات يجيبوا لنا، واستخر البلد عفوا عافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم يعقوب محمد آدم من منطقة غرة فرجاوية، ونمرة واحد المنظمة يونيسيف الذي أشرفنا بهذا المنبر أو هذا المنطقة بمحلية السريف، نشكر الشكر جزيلا لهم. ودائما نحن الحمد لله حسا طلعنا بر الأمان من مرحلة أزمة المياه اللي كنا عايشين فيها، والحمد لله نقول يعني العملاء الذي شاركوا الذي اشتغل لنا الخدمة الذي اشتغل بمنظمة يونيسيف، دائما يعني نقول لهم الشكر لهم والجزيل على دعم المؤمنين، ونحمد الله على ما يرام سبحانه وتعالى. أن الله يحب الذين قاتلوا في سبيل الله هو على عهد واحد. المراحل المزرعة المياه التي أزمت عليها الحمد لله يعني المياه بقيت متوفرة وطلعنا بر الأمان، ونحمد الله ونشكره على الطاقات المياه الذي أول جهد الذي مولنا منظمة يونيسيف، منظمة جميلة جدا جدا، ونحدله الشكر وألف شكر في هذا الشهر رمضان المبارك الذي أنزل فيها. نمرة واحد عايزين أول بالتواد على الأمن في داخل المنطقة، وعايزين نمرة ثانية على المدرسة نسور السور بتاع المدرسة. نمرة ثلاثة عايزين الشرطة داخل المنطقة. نمرة أربعة عايزين يعني مستشفى صحية في هذه المنطقة. نمرة 5 عايزين ميدان كورة واسعة، وعايزين روضة، وعايزين نمرة 5 عايزين نادي الشباب لمنطقة فرجاوية قرة فرجاوية محلية السيرف.
نشكر المنظمة يونيسيف جزيل الشكر لتوفير المياه. كان هنا نعاني بالأمراض كثيرة بعدم المياه، الآن وفرت لنا المياه. كان نعاني بالكوليرا ونعاني بالملاريا، جزيل الشكر لمنظمة يونيسيف، ونهي الإخوة الكريم والإخوان الذي وقفوا في هذا الشغل، وجزيل الشكر. والآن هنا عايزين مركز السي نمرة 2 عايزين الأمن مركز الشرطة، وعايزين المياه في المسجد، وعايزين المياه في السوق. الآن هنا توفرت المياه 100%، ما قصر لنا حاجة، بس عايزين الفصول وعايزين الباقي الحاجات البسيطة دي. حسن يعقوب إيسان، القرية خرة فرجوية.
اسمي مريم آدم محمد عبد الله. ومويه ده قاعدين نشرب مويه بير فات جنب السوق. ايوه انا ما عنده فايده مويه كاب، هسه امراض فوق وكل شيء. هسه ده الحمد لله جابوا لنا مويه نظيف، دايرين تعليمات الكبار ودايرين تعليمات اولادنا. انا ده جبت طومات 3 مرات، هسه دي 9 ولد سلطان ده ولدي، دايرين تعليمات يالنا ودايرين اي حاجه. مويه ده بارك الله فوق جابوا لنا وبنوا سريه ناس ده والله خدموا ما شاء الله، ودايرين دايات زياده دايات. عندنا دايه واحد نور علي اجيد ده، ودايرين توازول ده مره ده بيجي كبير نسيه. كم فين دايات تانين، كم نفرين، كم 3 يعينوا من هلا
من صخارة
هاي يعينوا لنا، ودايرين تعليمات كبار الحمد لله.
المعلمات على الرغم من دورنا المتعاظم تجاه العملية التعليمية، إلا إنهم بقوم بأدوار كاملة تجاه المجتمع الكبير وأسر وعائلات. نتابع الكلام ده في المحطة التالية.
في هذه الحلقة خصصناها للحديث حول عواسة الأبري المعروف بالحلمر، وكيف إنه المعلمات والمعلمين بيوفقوا في زمن ما بين أداء الحصص في المدرسة وترتيب المنزل وإعداد الوجبة بتاعة الإفطار في رمضان والعشاء والسحور. في المحطة التالية دي بنلتقي بضيفتنا الأستاذة ميساء الضو، ودارينا هي تعرف مستمعي راديو دبنجا هي اسمها منو وشغالة وين. أهلا بك الأستاذة ميساء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأقول لكل الشعب السوداني وكل الأمة الإسلامية رمضان كريم، كل عام وهم بألف خير وصحة وعافية. الاسم ميساء الضو مختار، أستاذة في منطقة السلمة بمدرسة التواصل الأساسية للبنات.
أستاذة ميساء، في الأسبوع الفات كان في النساء في الحي اللي أنتوا ساكنين فيه بيتجمعن وبعوسن الأبري. التجمعات دي بتسموها شنو وبتعدوا فيها الأبري ده، والأبري ذاته بيتكون من شنو؟ لأنه قاعد أشوف في زريعة وفي حاجة بيتم تخميره.
بسم الله. الزرع عبارة عن عيش أو ذرة بيتم نقعها في الموية لمدة يوم، وبعدك تصفى منها الماء وبتنشر في قطعة بتاعت قماش أو شوال من الخيش، وبتغطى بقطعة من البلاستيك وبتظهر عليها تطلع منها زي بداية الزراعة زي سنبلة، وبتجفف وبتطحن مع الذرة العادية، بيكون نفس الحجم الموجود في الزرعة بيكون نفس مقدار العيش مع بعض، سواء كانت الزرعة نص بيكون العيش نص كيلة أو ربع زي ما بقوله في الخرطوم، ولو كانت كيلة بتكون كيلة على نفس المقدار. بعد ذلك تدفى ماء لدرجة أقل من التسخين، وبيتم وضع الدقيق العادي الغير الزرع، بيتم عواسته أو عجنه مثل قريب للعصيدة، وبعد ذلك يتفرغ في حلة تانية وبتضاف له الزريعة، وبعد ذلك بتضاف عليه كمية من البهارات بتختلف من ناس لناس، في ناس بتزيد عليها وفي ناس بتكون أقل، اللي هي البهارات الموجودة كلها بنستخدمها في العائلة السودانية زي القرفة والعرقة والجنزبيل والغرنجال اللي هو العرق الأحمر، بالإضافة للحلبة والتمر أو العجوة أو البلح زي ما بقال في السودان. وبعد ذلك في ناس عندهم بعض الإضافات له، وبيتم بعد ذلك اليوم الثاني بيتم عواسته عن طريق معاونات بالنسبة لناس الحي الموجودين بالذات عندنا في الأحياء الشعبية، بيكون بيتعاون بين الجارات مع بعضهم البعض يعوسوا ويقوموا بعواسة الحلمر.
طيب أستاذة ميساء، نحن بنمشي لسؤال مهم، وهو إنك أنت معلمة في مدرسة التواصل، وكيف بتوفقي ما بين خدمة البيت وما بين الإعداد لوجبة الإفطار في رمضان والعشاء والسحور؟
بالنسبة لشهر رمضان عندنا في السودان شهر مبارك بالنسبة لكل الأمة الإسلامية، وعندنا في السودان عكس بقية الدول بنعد له قبل ما يجينا رمضان بأسبوع أو أقل. يعني اللي بيساعدنا إنه في رمضان إحنا كسودانيين أدواتنا كلها وحاجاتنا بنعدها قبل رمضان، زي عندنا تقطيع البصل وتجفيفه وتحميره وإعداد اللحمة اللي هي موجودة عندنا، الشرموط والبهارات بأنواعها والويكة وكده. يعني الطعام بتاعنا لرمضان بيكون شبه معد، عشان كده الواحد بيكون سهل عليه وإعداده. أو احتمال إحنا عشان حاجاتنا بتكون جاهزة ممكن بعد صلاة العصر ممكن تبدأ في إعداد وجبة الإفطار الموجودة في السودان. اللي بيساعدنا على ذلك إنه أدواتنا بتكون جاهزة قبل رمضان ما يجي علينا. والوجبات الرئيسية حقتنا اللي هي العصيدة وملاحاتها بأنواعها بيساعدنا إن نعيد حاجاتنا قبل حلول شهر رمضان.
هل الأسعار غالية السنة دي؟ أسعار اللحوم والأواني المنزلية الخاصة بالجكاكة والكبابي وغيرها؟
بالنسبة للحوم فعلا زادت أسعارها عندنا في السودان، استغلال الحوجة عندنا والله العظيم اللحوم زادت. أما للأواني اللي بيخليها تزيد عندنا، عند المرأة السودانية لازم في كل رمضان يكون عندها إن شاء الله حاجة أو اثنين، شيء أو اثنين أو ثلاثة. عدة رمضان دائما في تجدد في السودان وفي تطور، والمرأة السودانية بتحب التجديد وخاصة في الشهر الكريم الفضيل.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجة، بنهاية حديث الأستاذة ميساء الضو نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من مجلة الأحد.
يلا نغني عشان نسلم، مبادرة جميلة تتبناها وزارة الثقافة والإعلام بإقليم النيل الأزرق، نتعرف عليها من خلال التقرير التالي.
متابعين مجلة الأحد في كل مكان، أهلا بكم في هذه الصفحة من صفحات مجلة الأحد من إقليم النيل الأزرق. سادتي، لأن الفنون ليست رفاهية بل هي مجموعة من القيم والرسائل الإيجابية التي تجعل المجتمعات قادرة على التعايش والمحبة، بنظم المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة ليالي رمضان الثقافية الكبرى والتي تجيء تحت شعار يلا نغني شان نسلم. تنتظم هذه الفعاليات بمسرح المجمع الثقافي بمدينة الدمازين الجمعة من كل أسبوع. يلا نغني شان نسلم، أي تعالوا نغني من أجل المحبة ومن أجل الحياة، لتعزيز التعايش السلمي وتقليل النزاع، لضمان سلامة الجميع ولنشر ثقافة السلام بدلا من الاقتتال، وتعزيز ثقافة الحياة بدلا من الموت، لخلق مساحة آمنة للمحبة. تحتوي الليالي تكريم للرعيل الأول من الفنانين والمبدعين بإقليم النيل الأزرق. تعتبر هذه الليالي الثقافية فرصة لرد الجميل للذين لهم إسهامات في مجال الفنون والثقافة، وفرصة لتعيش النيل الأزرق التعافي والتشافي الكامل من كل الحروبات والجراحات، بالفنون وبالثقافة وبالمحبة تتعافى النيل الأزرق، وبالاستثمار في التنوع.
الفنانة القديرة رابحة محمد محمود تفتح قلبها لجمهور دبنجة وتتحدث عبر مجلة الأحد عن أفكار لتطوير المسرح.
رابحة محمد محمود ممثلة درامية قديمة مناضلة في حقل الفنون، أم لاثنين رحم الله الابن والابنة على غيظ الحياة، ربنا يديها الصحة والعافية. اليوم العالمي للمسرح، نحن الآن في ساحة المسرح، ويعني الواحد سعيد إنه يقابل الناس ويحضر عروض في ظل الظروف الصعبة دي، ومبروك لكل التحركات الدرامية مبروك للأخوة والأخوات. الحمد لله يعني الواحد ما انقطع من الساحة إلا لأنه كان في ركود يعني، لكن إن شاء الله نكسر الركود دي بأعمال كبيرة بإذن الله،
إن شاء الله
في المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب أستاذة رابحة، يمكن أنت واحدة من الفنانين المميزين جدا وبصمتك واضحة جدا عبر الأجيال المختلفة، كمان مشاركتك للشباب في مجموعة من الأعمال الدرامية المختلفة، ورينا كيف رسالة الفن في التغيير بصورة عامة.
والله عموما الفنون كلها يعني تكاد تكون هي أداة بتاع التغيير جذري لكل الأوجه بتاعت الحياة، والفن يعني عموما برسالته كفيل بأنه يغير. ونحن هسي أمام تحدي كبير جدا قصاد الغزو الثقافي الكبير، ومحتاجين جد وقفة قوية على أساس أنه يعني يكون عندنا الموازي، العمل الموازي لتغيير وجه الأمة للأفضل. زمان كنا في المسرح وفي التلفزيون في الإذاعة عندنا يعني مساحات للتحرك عبر الأعمال اللي كنا بنقدمها من زمان، كان على الهواء كنا بنقدم عدد من الأعمال، مثلا طريق النور بتناول جانب ديني، ببنك المعلومات بتناول الحتة بتاعت الثقافة عامة، وعندك مثلا الجانب الترفيهي، عندك يعني أجيد شعبان الله يرحمه وعدد من مهول من الفنانين كانوا مبدعين حقيقيين ورساليين في نفس الوقت، بيقدموا أعمال يعني تكاد تكون عندها المردود الثقافي وفي نفس الوقت عندها البعد بعد النظر، لأنه بعد كم سنة أنت داير الزول ده يكون شنو، يعني بيكونوا يعني واعين الرسالة بتاعتهم. فنتمنى أنه هسي الخط ده يستمر، والحمد لله في شباب عايدين المسألة دي، يعني الواحد يستبشر خير كثير فيهم وماشيين، ونحن ما زلنا معاهم وإن شاء الله يد بيد وللأمام إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب ماما رابحة، بعيد كده عن الدراما والمسرح، رمضان وتفاصيل رمضان الجميلة، هل اختلفت في زمنكم في الوقت الحالي؟
والله اختلفت كثير، لكن نحن مصرين نعمل ندخل حاجاتنا
القديمة
نقحمة، يعني مصرين على فطور الشارع، مصرين على اللمة، مصرين على الصينية، مصرين يعني في تغييرات كثيرة، ومصرين برضو على إنه يكون في تواصل في تراحم في كده، يعني الحاجات الأصيلة المتجذرة في السودانيين ما انتهت الحمد لله. برضو يعني كنا بنطمح لإنه يكون فيه برضو برامج إضافية مثلا يعني بفرحة رمضان، نحن عايزين بلدنا تكون منورة كلها، أطفالنا وأولادنا الصغار جابوا الفوانيس وجابوا الحاجات بتاعت أي عملوا حاجات زي دي، نحن غايت وقشينا الشارع وعملنا حاجات كده،
لسه محتفظين بالحاجات القديمة في رمضان،
أي كنسنا الشوارع قدام بيوتنا والحمد لله، وخطينا يعني اللمة بتاعت الرجال برا يجيبوا صواني ونفطروا، ودايرين كمان الجانب الثقافي ما ينتهي، المهم بنمشي التراويح نجي من التراويح، يعني حاجة جميلة شديد
جميلة جدا
جميلة شديد.
لسه نحن في الشهر الكريم ماما رابحة، أول حاجة بنشكرك على المساحة دي، يمكن إحنا ما كنا مجهزين إنه ناخد منك الكم دقيقة دي، لكن برضو خلينا طالما إحنا موجودين معك أدينا مثلا كلمة أخيرة لكل الناس اللي بتسمعك في راديو دبنجا.
والله أتمنى لهم كل خير، وبقول يعني الناس تحب بعضها واللمة سمحة، يعني قدر ما كل الأسر يعني التغت وتفاكرت بتمشي لقدام، يعني بقول إنه ندي روحنا شوية، شنو ما تستهلكنا الدوامة بتاعت الحياة العادية، نحاول ننفلت منها شوية وندي روحنا كمان، ندلع روحنا شوية ونشوف نحن دايرين نعمل شنو. أي زول يشوف روحه هو داير يعمل شنو ويحاول يحققه يعني. الدنيا بخير وما في مستحيل تحت الشمس، وما ما ما في شيء يهزمنا إن شاء الله، والسوداننا فوق إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا ما مرابا.
إن شاء الله. شكرا لك.
وهكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا العدد من مجلة الأحد. نلقاكم في عدد قادم. لكم تحايا أسرة التحرير، وفي أمان الله.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعون الأفاضل في كل مكان، رمضان كريم وتصوم وتفطر على خير. سعداء اليوم أن نطل عليكم من ولاية جنوب كردفان عبر برنامج أصوات الولايات من راديو دبنجا. مستمعين، أعلنت إدارة الحج والعمرة بولاية جنوب كردفان عن انطلاق إجراءات التقديم لحج العام 1444 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حول هذا الموضوع نلتقي الأستاذ عثمان التوم محمد ناصر أمين الحج والعمرة بولاية جنوب كردفان ليحدثنا عن مستجدات الحج لهذا العام. في البداية أستاذ عثمان، نتحدث عن الإجراءات المطلوبة لحج هذا العام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. نزل الله سبحانه وتعالى غضب من الصيام والقيام. معلوم أن الحج يبدأ بوفد التفاوض الذي يذهب إلى المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف المجلس العالي للحج والعمرة للتفاوض مع الجهات السعودية حول حزم الخدمات التي تقدم للحاج أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية. حقيقة عقب عودة الوفد التفاوض من المملكة العربية السعودية في الأسبوع المنصرم، تمت دعوة كل أمناء الحج والعمرة بالولايات لحضور ذلك الاجتماع الذي تم فيه استعراض الحصص والإجراءات والحزم التي تمت من خدمات المملكة العربية السعودية والتكاليف الخاصة بمحور السودان والتكاليف الخاصة بمحور المملكة العربية السعودية. وجاءت هذه الترتيبات والضوابط والتكاليف لموسم هذا الحج 1444 في 12 محور. طيب، أولا توزيع حصة السودان للعام 1440. كما هو معلوم في العام السابق أن حصة السودان كانت يعني أقل من 50% اللي هي 45.2 اللي هي بمقدار 14847 حاج. هذا العام تم رفع القيود تماما وحدد حصة السودان وعادت كما كانت اللي هي 32000 حاج موزعة على الولايات. جنوب كردفان 672، وهذه تخضع لمعايير خاصة بالرقم الوطني حسب التقديم في كل ولاية فضلا عن تعداد السكان لكل ولاية. ضوابط الهجرة لهذا العام جاءت على النحو التالي: أن يكون المتقدم سوداني الجنسية ألا يغل العمر عن 12 عام، ألا يكون قد أدى فريضة الحج خلال الخمسة أعوام الماضية، الحصول على جواز سفر إلكتروني سار المفعول مدة 6 أشهر اعتبارا من 25/6/2023، ألا يكون المتقدم مخالف أو له مخالفات سابقة لأنظمة الإقامة بالمملكة العربية السعودية. السنة الفاتت عندنا والسودان رجعوا لنا 8 حاج مخالفين للأنظمة في أوقات سابقة. رابعا، الضوابط الشرعية: النساء دون 45 سنة يسمح لهن بالسفر للحج مع الرفقة المأمونة، ويشترط للمرضى وكبار السن مرافق من نفس النوع. إذا كانت يعني مرأة تكون مرافقتها مرأة، وإذا كان رجل يكون مرافقه رجل. خامسا، الترتيبات والضوابط الصحية: التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية بشأن الرعاية الصحية للحجاج، ده واحد. اثنين، ستبدأ إجراءات الكشف الطبي بالغمسيونات الولائية بعد إجراء عمليات القرعة الإلكترونية. ثلاثة، تمت كافة الإجراءات المتعلقة بتوفير العدد الكامل للأمصال المطلوبة وستتم توزيعها للولايات قبل انطلاقة الحملات التطعيمية. أربعة، اشترط على جميع الراغبين في أداء الحج إكمال التحصين باللقاحات المعتمدة بفيروس كورونا كوفيد 19، تقديم شهادة تطعيم ساري المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية قبل القدوم، تقديم شهادة أيضا سارية المفعول ضد الحمى الصفراء، وبرضو تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية قبل القدوم للمملكة العربية السعودية. دي ثلاثة تطعيمات أساسية اللي هي زي ما ذكرناها الحمى الشوكية والحمى الصفراء والانفلونزا، فضلا عن كوفيد 19. هذا العام لا يشترط فحص كوفيد 19 قبل السفر، كان في يعني عين بتوخذ قبل السفر بأربع ساعات، هذا العام تم إصغاطها. سادسا الضوابط للتقديم الإلكتروني، التقديم الإلكتروني بيتم عبر البوابة الإلكترونية لحكومة السودان اللي هي عبر الموقع hajj.gov.sd. ده أي زول ممكن يقدم من تلفونه من البيت، ما بتضر يجي إحنا في مكتبنا.
ما كل الأماكن بتتوفر فيها الخدمات الإلكترونية، ماذا إذا تعسر الحج؟
إذا تعسر الله ممكن يصنح في المكتب يساعد في عملية التقديم. بعد ذلك هو في التقديم بيختار الولاية، بعد الولاية بيختار المحلية، بعد ذلك بيدخل الرقم الوطني، دخل الرقم الوطني أوتوماتيكلي بيجيه كل الإجراءات من السجل المدني، فيها اسم الاسم رباعي وفيها تاريخ الميلاد والإقامة والسكن وتفاصيل الحاجات دي كلها. بعد ذلك هو يختار الحاج حسب رغبته، يختار نوع النقل جوا أو بحرا، بيحفظ البيانات وبيرسلها، بعد ذلك بيجي رساله نصيه انه تم التقديم بنجاح، وبيدوا رقم متابعه، رقم يكون من 5 ارقام. ده بعد ذلك هو يعني زي رقم الجلوس بالنسبه للطالب الممتحن الشهاده السودانيه، يجيك رقم متابعه، بعد ذلك رقمك ده ثابت مش معك لحد المملكه العربيه السعوديه بتجرات. احنا عندنا في الاشتراطات دي الادلاء باي معلومات او بيانات غير صحيحه في التقديم بيحرم الانسان يتقدم من فرصته. وعندنا رقم 59 00، ده فاتح على مدار 24 ساعة، إذا زول تعسر ما قدر يقدم لهذا البرنامج يمكن يتصل على 59 00، يتم لك التقديم مباشرة حاليا. سابعا عندنا ضوابط القرعة الإلكترونية، القرعة الإلكترونية المتقدمين إلكترونيا عندنا دالة عشوائية، احنا الآن زي ما شايفين حصتنا فيها 672 حاج، بعد ذلك إذا بقوا المتقدمين هم أكثر من 672 حوالي 800 أو 1000، بنجري لهم قرعة إلكترونية على كل محلية. احنا قسمنا 672 حاج على المحليات، كل محلية فيها فوج او فوجين، الفوج فوق 48 حاج. بعد ذلك نحن نجري القرعه الالكترونيه، بنجريها على كادولي العدد افواجها فوجين او 3 افواج، بنجري القرعه انتهينا منها، بنمشي الدلن وهكذا الى ان نصل كل المحليات فيها تقديم. بعد التقديم بعد ذلك يتم نشر الكشوفات للذين وقع لهم الاختيار، بتجيك رساله انه تفزت في القرعه الالكترونيه، بعد ذلك يتم السداد الالكتروني، بشيل الرقم الوطني ورقم المتابعه الاول للحاج، مش بعد ذلك بنك الخرطوم.
اعلنتوا في المعتبر الصحفي انه تكلفه الحاج بلغت 2,950,000 جنيه، على ترى ان هذه التكلفه عاليه على المواطنين؟
هذه حاجه المعلومه برضه، يعني احنا ما عندنا اي قرش بنستلم من الحاج على الاطلاق، كل المبالغ اللي بسددها الحاج يسددها الكترونيا، سديدها الكترونيا يقدر عبر بنكك او بنك الخرطوم في حساب موحد باسم المجلس الاعلى للحج والعمره اتحاديا، تدفع قروشك كلها بتورد اتحاديا، لانه يا جماعه نفس المبالغ اللي توردت دي هي عباره عن مبالغ جات من المملكه العربيه السعوديه في شكل خدمات بيودعوها لبنك الخرطوم زائد بنك السودان، هو بيستلم المبالغ الريالات دي، وما في ريالات اصلا، لانه باعتبار انه الان عقودات تمت بين المملكه العربيه السعوديه بين وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف، وهذه العقودات بيتم تنفيذها بعد سداد مبالغ الحجاج، لكن التزاما على السودان لابد انه بنك الخرطوم مع بنك السودان المركزي الاتحادي يسددوا هذه المبالغ اللي هي حوالي 23 او 223 مليون ريال سعودي لجمله خدمات حجاج السودان ال 32,000. هم ما بيعرفوا هنا حجاج جنوب كردفان او حجاج ولايه كذا ولا كذا، بيعرفوا انه الان وزاره الحج السعوديه بتعرف انه السودان عنده 32,000 حاج، افترض يودعوا 223 مليون ريال سعودي عبرها حتى تتم التاشيره للدخول، فلذلك دي مطلوب يعني توفيرها قبل تقديم الحجاج. الان بنك السودان وبنك الخرطوم التزموا انهم يسددوا هذه المبالغ قبل ما الحاج يسدد مبالغهم، وسعر الصرف احنا في السنه اللي فاتت تكلفتنا كانت 2,258,000، يعني 2,300,000، هذا العام التكلفه يمكن زادت بحاجه بسيطه جدا. ودي ناتج يا جماعه احنا برضه نوضح للناس انه الضرائب بتاعت المملكه العربيه السعوديه ارتفعت من 15.5 الى 17.5، ودي ما على تكلفه الحاج الواحد، دي على تكلفه اي خدمه، يعني البص اللي احنا بنركب فيه الحاج من جده عشان يمشي بالمدينه فوقه 17.5 على كل مقعد، ولما ينزل في المدينة المنورة هناك الفندق السرير اللي قاعد فيه ب 1,100 ده برضو فوقه ضريبة 17.5. الوجبات اللي بتناولها في المدينة بنفس القدر، أي وجبة على أي حاجة برضو فيها ضريبة 17.5، وغز على ذلك لما يجي مكة في السكن برضو 17.5، والترحال من بين المشاعر، النقل بين المشاعر والإعاشة وكل تفاصيل الخدمات الخاصة، يعني حوالي 12 أو 15 خدمة في المملكة العربية السعودية كل خدمة فيها ضريبة 17.5. ده الآن الأدنى يمكن للتكاليف الناس الآن بيتكلموا عنه، يعني وزارة الشؤون الدينية أول الحج رفعوا القيمة ورفعوا، إحنا ما عندنا قيمة، إحنا الآن قيمتنا كلها 300، ما تكون 300,000 جنيه، تكاليف الحج في السودان 300,000 جنيه فقط ما بزيد منها، الباقي ده كله عبارة عن خدمات. إحنا الآن الجنيه الآن عندنا الآن بنك السودان التزم، بنك الخرطوم قال أنا بسدد، ما السعر الآن الماشي ب 162.63، بنك الخرطوم قال التزم أنا بسدد ب 165، لأنه هو معروف لحد ما الحجاج يسدد، هو معروف يعني سعر عمل شنو، هيخسر البنك بيتعامل بشنو؟ بيتعامل بودائع بتاعت ودائع بتاعت ناس مواطنين ما حقته. فلذلك الان سعر البنك للدوله الناس الحجاج ب 165.5، هي عندك بتضرب نفس المبالغ اللي 223 مليون ريال جات من السعوديه دي، بنك الخرطوم بيضربها بحساب 165 بيطلع المبلغ عندك بالجنيه. بنك الخرطوم بيطالب المجلس العالي للحج والعمره سداد هذا المبلغ بالجنيه السوداني. السداد الالكتروني زي ما ذكرنا قلنا الحاج بيشيل الرقم الوطني زائد رقم المتابعه بيسدده مباشره، ما بيجينا احنا هنا، يمشي طوالي بنك الخرطوم في اي ولايه من الولايات او يسدد بنكك وهو قاعد في بيته. يعني دي التكاليف احنا جاتنا كالاتي، فيها بحر وجو. عندنا جنوب كردفان احنا السنه اللي فاتت عندنا بحر بس ما عندنا جو، اللي هو كان 2,258,249 جنيه. هذا العام البحر عمل 2,602,456 جنيه. اما الطيران هذا العام 2,950,931 جنيه. في رسوم اداريه اتحاديه الخدمات الطبيه اللي هي دي فيها دي 46,219، دي فيها الامصال اللي تكلمنا عنها قبل، 3 امصال التطعيمات اللي بتجي هنا بالاضافه لانه فيها الكشف الطبي بالنسبه للحجاج. فيها رسوم المجلس العالي للحج والعمره 17,000 جنيه، فيها تامين الحج ضد الحوادث 350 جنيه، جمله الرسوم 63,569. سعر التذكره جوا 480 جنيه، ده من الخرطوم. اما من الولايات اعتمدوا 5 مطارات ولائيه، دي الان جاهزه، احنا حاولنا بقدر الامكان انه مطار كادور يدخل الخدمه، لكن هيئه المطارات انه تخوفت من مطار كادور ربما انه ما يكون جاهز وقت اقلاع الحجاج، فلذلك اعتمدوا مطار الخرطوم ومطار الجنينه ومطار نيالا والفاشر بورسودان الابيض مروي دنقل. الشركات البحريه المؤهله عندنا شركه واحده شركه نما العالميه للملاحه، والشركه دي يا جماعه صراحه نكون واضحين مع الناس بعدين الحجاج ما يتكلم في الاعلام، الشركه الان حصل لها تدهور كبير جدا، والموسم الفات كل الناس شكوا منها يمكن مر الشكوى، ونحن الان في ورشتنا الفاتت وفي طوافنا حسينا كل حجاجنا يمشي جو لانه هذه الشركه شركه غير جيده سيئه للغايه، احنا نكون واضحين مع الناس ونبين للناس. والان الاعلام برضه هو جزء الاساسي والشريك في عمليات الحج، انه احنا والله بنفضل انه الحاج رغم التكلفه الفرق كله 300، يعني 600 إلى 950، فرق 300 افضل لك من تمشي لحد ما تصل المدينه المنوره بالبر دار لك 6 ايام، والطائره من هنا مطار لبيت في 2:30 بتوصلك، دي بتقلل يعني عناء السفر وبتقلل التكاليف اللي بتاكلها بتشربها في الشارع وتفاصيل الحاجات الكثيره دي كلها. واحنا برضه في النهايه ما عندنا الزام لحاجه انه يمشي جو، لكن في النهايه نبين للحاج ونبصره.
متى سيغادر الحجاج؟
شغل الحج ده كله عنده مصفوفه زمنيه فيها 4 نقاط ولا 5 نقاط مفترض تكمل فيها. المؤتمر الصحفي لاعلان ضوابط ارتباط الحج ده بدا يوم الخميس غره رمضان اللي هو يوم 23 مارس وانتهى لليوم الاول. في المصفوفه الحاجه الثانيه بدايه التقديم الالكتروني اللي هو بدا في نفس اليوم الخميس بعد المؤتمر الصحفي، بينتهي يوم 5 رمضان اللي هو يوم 23/3 وبينتهي يوم 27 مارس اللي هو 1 رمضان لحد 5 رمضان. عندنا التدقيق والمراجعه النهائيه لطلبات الناس اللي تقدموا للحج بدات من يوم الجمعه أو لمس لحد يوم 3/6 رمضان مفترض تكون انتهت اللي هو 24/28 مارس. عندنا القرعة الإلكترونية بالولايات، القرعة الإلكترونية بتبدأ يوم الأربعاء لحد يوم الخميس اللي قدامنا، حتتم تجري القرعة الإلكترونية، الناس بيختاروا إما يوم الأربعاء أو يوم الخميس حسب ترتيبات كله ولاية، بعد ذلك بيتم اختيار الناس الفائزين، الكلام ده بيتم يوم 29 يوم 30 مارس. بعد القرعة الإلكترونية تم اختيار الحجاج، بعد ذلك بيتم إجراءات الفحص الطبي للمتقدمين، ده بيكون يوم الخميس لحد يوم الاثنين، اللي هو يوم الخميس يوم 8 لحد يوم 12 رمضان، اللي هو بوافق يوم 30 مارس لحد يوم 3 أبريل، ده كله بيكون كشف طبي، وده موجود في الغمسيون الطبي في كل محلية، عشان ما في حاجة يتعب يمشي من محل لمحل. النقطة اللي قبل الأخيرة اللي هي السداد الإلكتروني لتكاليف الحج، ده بيبدأ يوم الجمعة لحد يوم الثلاثاء، الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء، بنك الخرطوم ملزم إنه هو يوم الجمعة يكون شغال ولمدة 5 أيام، الحج بعد ذلك يمشي يسدد رسومه زي ما ذكرنا، الحج يشيل مبلغه سواء كان كاش أو عبر بنكه، هو يمشي يسدد عبر الحساب الموحد، إحنا هنديهم الحساب الموحد بالنسبة للمجلس العالي للحج والعمرة الاتحادي بيسدد فيه. بعد ذلك آخر موعد لتسليم الجوازات للناس المتقدمين لأمانة الحج والعمرة بالولايات اللي هو يوم 14 رمضان، افترض احنا كولايات نكون سلمنا كل الجوازات يوم 14 رمضان تكون جاهزه. الجديد في الامر انه هذا الامر احنا كنا الجوازات زمان بنشيلها من هنا بنوديها الخرطوم للتاشيره عبر الغرفه المركزيه في المجلس العالي للحج والعمره، الغرفه المركزيه بنشيلها في شكل شنط وحزم بتدخل الجوازات السفاره السعوديه. هذا العام الجوازات تتاشر من كادوغلي ان شاء الله، دي مساله مهمه جدا بالنسبه لنا، الان اصبحت ولائيه اللي هي التاشيرات دي مفترض اصدار تاشيرات الحجاج الالكترونيه بيتم يوم الخميس يوم 15 رمضان، مفترض اي جواز مفترض تكون تاشر يوم 15 رمضان وتكون اكتملت التاشيرات. بعدها بتجي الامصال للولايات يوم 17 رمضان عشان يطعموا الحجاج على مستوى المحليات، عندنا تيم من وزاره الصحه بتتحرك على كل المحليات يطعم الحجاج في اماكنهم. بعد ذلك عندنا يوم 18 رمضان ولحد يوم 25 رمضان تبدا الدورات التدريبيه التاهيليه لامراء الافواج واعضاء البعثات والحجاج. يوم 3 شوال لحد يوم 17 بعد العيد تبدا القوافل الاتحاديه للوقوف على اعمال الحج بالولايات مغادره اعضاء البعثه لاستلام المغار. احنا عندنا اي ولايه بعدها بتحرك اعضاء البعثه من ولاياتها عشان يمشوا مكه والمدينه يستلموا العماير ويستلموا الحاجات الخاصه للحجاج اللي هو من نقل، يستلموا الباصات، يستلموا المطاعم اللي بتعيش الحجاج، يستلموا كل المستلزمات الحجاج وفقا للعقودات التي تمت بين السلطات السعوديه والسلطات السودانيه. دي بيغادروا يوم 5 ذو القعده على اساس الحجاج يغادروا يعني يوم 12 ذو القعده بيغادروا الحجاج من البحر اللي هو بوافق يوم 1/6 افترض احنا حجاجنا من البحر يغادروا من هنا، معناه يغادروا يوم 28 او يوم 29 عشان يقطعوا المسافه دي في يومين او 3 ايام. اما حجاج الجو حيغادروا يوم 15 ذو القعده اللي هو يوم 4 يونيو من مطار الأبيض باذن الله سبحانه وتعالى.
ختاما استاذ عثمان، ما هو الجديد في اجراءات حج هذا العام؟
الجديد في هذا العام نختم به هو انه البدايه المبكره لاعمال الحج السودان والمملكه، زياده حج السودان من 32 ل 32 الف حاج بنسبه 120.9 عن العام اللي فات. فك الغيوط العمريه، السنه اللي فاتت احنا كان حاج دون ال 65 بيمشي، اعلى من 65 بيمشي، المره دي فك الغيوط العمريه لاعداء الفريده، الحاج اللي عمره 100 سنه بيمشي، بس فقط لو هو عاجز ترى تكون مرافق معه من الدرجه الاولى اللي هو ابنه ومن نفس النوع اللي هو اذا بيجا ذكر يكون ذكر واذا انثى بتكون انثى مرافقه معها. انجاز حزم الخدمات بالمملكه العربيه السعوديه بمعدلات عاليه جدا، الاتفاق مع شركات الطوافه في الخدمات التي حازت على الموسم الفات في المشاعر، المحافظه على موقع السودان المتميز في ميناء وفي عرفات. نسال الله سبحانه وتعالى انه يعيننا.
شكرا للاستاذ عثمان الطوم محمد ناصر امين الحج والعمره بولايه جنوب كردفان، قدمت لنا معلومات وافيه عن اجراءات الحج لهذا العام 1444 هجريه. بهذا نكون قد وصلنا بكم مستمعينا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، حتى جديد اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد، نترككم في حفظ الله ورعايته.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأفاضل في كل مكان، رمضان كريم عليكم، تصوموا وتفطروا بألف خير وأتم صحة وعافية من كنداكا. أهلا بكم في هذا الوعد الجديد من كنداكا من داخل معسكر الفاروق. في المساحة دي من كنداكا نحن حابين نطلع على أوضاع النساء بمعسكرات النازحين، خاصة يمكن في فضل رمضان المعظم بيكون في أوضاع كثيرة جدا بيعيشوها النازحين في المعسكرات. أنا في المساحة دي في معسكر الفاروق اللي هو فيه النازحين من محافظة ود الماحي. معاي في المساحة دي مكة النور. أهلا بك يا مكة.
السلام عليكم ورحمة الله. العزم مكة النور مبارك من المدينة واحد مدعسرين جد في الحروبات اللي حصلت دي، يعني نقول الحمد لله لأنه ابتلينا بحاجات ما كنا متوقعينها.
الحمد لله رب العالمين. أيضا بيمتد ترحبي ببدر الدين حسين وهو منسق لكل معسكرات قنيص والرصيرس. أهلا بك يا بدر الدين.
شكرا بالفقرة بتاعت الكنداكة، اطلاعا للوضع الراهن في معسكرات النازحين في محلية الرصيرس. أنا بشكركم كثير الشكر. يعني
نحن كمان بنشكرك أكيد يا بدر الدين. وأيضا بيمتد ترحابي بمشاعر محمد، هي برضو إحدى النازحات الموجودات في معسكر الفاروق.
سلام ورحمة، كيفكم؟ كويسين؟
طيب أيضا بيمتد ترحابي بهويد الهلال، هي برضو واحدة من النازحات من مدينة من محافظة ود الماحي معسكر الفاروق. أهلا بك يا هويدة.
والله أنا بشكركم كثير، ونهنا تابعين للمدينة رغم واحد ومتأذين شديد بالأثاث. أنا هويدة بالهلال طابعة للقابلات، فقدت شنطتي وبتمنى كل الأسرة يتأثرنا والناس تآمن. شكرا.
شكرا لك يا هويدة. يعني بداية بدر الدين، وانت منسق للمعسكرات، نحن دايرين نشوفه لو بالتقريب كده عدد النازحين الموجودين داخل المعسكرات العشرة.
المعسكرات العشرة، يمكن أنا بضرب لك مثل في الفاروق فيه 700 أسرة حبسة فيها 500 وحاجة، لكن أنا ما حصرتها، لكن في الأوراق أنا ما حصرته كله بالتغريب كده، بعمل زي 10-11 ألف كده، 10 معسكرات.
مكة يعني يمكن أنا من جبال حايمة في المعسكر هنا، ولقيت العدد بتاع النسوان داخل المعسكر بسيط شديد، وسألت قالوا في عدد كبير منهم قاعدين يمشوا لقطن لقطن.
حصل مرة مشيتي مع النسوان لقط القطن؟
الليلة مشينا والعربية خسرت، كسرت اسمه ليجنو عمود، وجينا راجين الصباح.
في عربية قاعد تجي تسوقكم من هنا؟
في عربية قاعد تجينا. عاي
اليومية بتاعت القطن بكم يا مكة؟
الشغل اللي بالإنتاج على حسب قدرتك، مرات بتعمل نص قمطار، مرات بتعمل أقل. في رمضان ده أصلا ما في شغل، بنمشي نشتغل إن شاء الله 20 بس، والقمطار بثلاثة عالف قروشه ما كتير.
يعني أكتر زول ممكن يكون شغال كده ممكن ينتج، يعني أكتر زول إنتاجيته عالية ممكن ينتج كم في اليوم؟
ممكن يعمل قمطار
اللي هو ثلاثة
عالف. ثلاثة عالف هاي.
طيب يعني برضو مشاعر، حصل مرة مشيت لقيت القطن؟
أي مشيت واشتغلت والحمد لله. أنا في رمضان ما مشيت الصيف يعني، مشيت لأنه كان في تأثيرات شديدة، ما كان في دخلي في المعسكر، بقينا نشتغل القطن عشان نصرف بها رقبتنا في المعسكر.
طيب انت يسا في رمضان ده ما مشيتي بس في الفترة اللي فاتت، طيب هسا في رمضان في شنو الحاجة البديلة اللي انت لقيتيها غير شغل القطن؟
والله ما في حاجة، قاعدين بس هاي.
ربنا يصلح الحال إن شاء الله. هو إذا هلال يمكن قبل أنت تكلمت عن أنه أنت قابلة وفقدت شنطتك، ومعروف برضو يمكن من الفترة بتاعت النزوح من شهر 10 حتى الليلة حصلت يعني حالات كثيرة بتاعت ولادة داخل المعسكرات. كيف أنت قدرت تساعد النسوان هنا داخل المعسكرات؟
والله يا أخي أنا عندي زميلتي وأختي بخيتة حسين، بتآمل ما بشيل شنطتها بولد بها إذا الحالة مستعجلة، وإذا الحالة مستقرة بحولها للدمازين.
طيب وانتي غابلة وأصلا الشنطة أدوك إليها من 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 مستشفى الدمازين؟
من الحوادث النساء والتوليد غابلة، واتدربت واتخرجت ملكون الشنطة.
طيب انتي ما بلغتيوني انه انتي فقدت شنطتك أثناء الأحداث وهسه في المعسكر هنا ممكن يحتاجوا لك؟
والله بلغت كتير وهسهم يعني جاري البحث أساس انه شنو دارين يدون الشنطة، لكن لتاريخ اليوم ما اتحصلت على أي نتيجة.
والنسوان هنا في المعسكرات هنا يا هويدة يعني في يعني الحالات بتاعت الوضوع هنا تكررت معاك كم مرة؟ وفي زمن بدري ولا في أوقات متأخرة من الليل؟
والله مما جينا مع نسوان جاهزين ما شاء الله، من اليوم جينا ولدنا 4 نسوان لحد تاريخ اليوم العدد كبير، وعندنا كم من الحالات حولنا في حالة بتاعت نذير، وعندنا حالات متأثرة قيصرية.
بتشتغلي داخل معسكر الفاروق هنا ولا قاعد تمشي معسكرات تانية؟
أنا اشتغلت في المعسكر ده هنا بالنهار، وكنت نازلة وردية بالليل في مدرسة حبسة.
أنت بس الوحيدة الغابلة هنا في المعسكر؟
لا في غابلة تانية.
غابلات
في؟ أي في غابلة.
طيب نحن لسه يعني متجولين معاكم من داخل معسكر الفاروق عشان ما نجيب على أوضاع النساء ونحن في فصل رمضان المعظم. بدر الدين أنا حارجع عليك تاني، يمكن 6 شهور عايشين النازحات داخل المعسكرات، نازحات ونازحين وأطفال وأسر. يعني نحن دارين نشوف، يمكن بداية الجاية هنا للمعسكرات كان في تدخل كبير جدا من المنظمات ومن الحكومة، دارين نشوف الشكل بتاع التدخل ده هل هو مستمر ولا وقف؟
شكرا مرة تانية. التدخلات في البداية كانت يعني نسبة 60%، بالرغم انه ما كافية، لكن تدخلاتهم كانت كويسة يعني من المنظمات ومن المانحين ومع الخيريين وكده. يعني بدوا شغل إنساني كويس جدا، لكن في الأشهر الأخيرة ما في منظمات، حتى المفوضية المفترض يجي يزوروا المعسكرات دي يعرفوا في شنو وما في شنو، يعصف هم ما قدروا يجونا. وترى بيوعدونا بكرة بجي منظمة، بكرة جاي منظمة، بكرة جاي، ما بجي أي منظمة. حتى امبارح ضرب ليك مثلا معسكر فوق 700 نازح، 700 أسرة، جابوا لهم كم 3 شوالات بتاع السكر، ولا شوالين سكر وكيلتين بتاع عدس وكيلتين بتاع بلع، يعني نحن تحيرنا نوزعوا كيف. فقلنا للناس قايتوا الناس الموجودين بالجروبات عدوهم خليه واصلوا بهم رمضان حتى لو يوم واحد يعني. فأنا ذاتي كمنسق مشيت قعدت مع عدد من الوزراء من الهناي، لكن ما في أي تغيير وما في أي يعني دعم للمعسكرات. فنهنا برضو موعودين بمنظمة اي ار سي، قال جايب برنامج بتاعت قروش للنازحين لو ما وصل طبعا احنا ما هنصدق الكلام اللي بتقوله. وانا بتمنى عبركم ان الحكومه بتاعت الاقليم النيل الازرق كده شويه يكون في يعني روح انساني يجي يزور المعسكرات ده، بصفه خاصه في الوضع اللي احنا فيه في رمضان ده. الوضع سيء، يعني الناس اللقى بتاعت المديده تلقى ما عنده سكر، اذا لقى حق السكر بكون ما عنده حق المديده الدقيق ذاته، لانه الربع الملوى ب 400 جنيه، ربع الملوى بتاع الدقيق ب 400 جنيه، ف ما في حاجه هم ذاتهم يشتروا. يعني الوضع يعني انا يعني بتمنى عبركم ندعو المنظمات والدافعين الزكوات ودافعين هنا عشان يجوا يتحركوا يجوا يشوفوا المعسكرات دي وديعة كيف يعني.
طيب يعني يمكن انت بدر الدين ذكرت نقطة مهمة اللي هو ناس الزكاة، ومعروف انه يمكن قبل فترة كان في نفرة كبيرة تم من خلالها توزيع مواد تموينية للفقراء والمساكين، يعني انتوا ما الحاجات دي ما وصلتكم بعد؟ يعني اذا ما وصلتكم انتوا ما مشيتوا هناك ديوان الزكاة وما خاطبتهم بصورة مباشرة؟
والله ما خاطبناهم بصورة مباشرة، لكن انا كنت غياب، جاء واحد منهم وسجل قال الناس الدوم المشروعات والفقدوها في الحرب يعني، فسجلوا النازل قالوا عشان الاساس يعودوهم، فما في اي تحركات في الحاجه دي يعني، كتابه بس وفاتت كده.
ان شاء الله ربنا يصلح الحال. نرجع لك تانية مكة، يمكن دايرين نشوف برضو الوضع اللي انتو بتشتغلوا فيه هناك في المشاريع بتاعت لقيط القطن، يعني انتو بتمشوا الساعة كم بتتحركوا من هنا وبتتحركوا ذاتوا علينا فقط منه؟ هل الزغل اللي انتو بتشتغلوا له هناك هو اللي بيجيب لكم الوسيلة؟ بتجوا راجعين من هناك الساعة كم؟ بالإضافة لانه القروش اللي قاعد يديكم ليها دي ذاتها، يعني انتو هل شايفين انه هي قروش قاعد تكفيكم؟
اصلا بتاع المشروع بيجيب لنا عربيه بيشيلنا بيه وبرجعنا، مشينا الساعه 5 صباحا، بنجي راجعين الساعه 3، والقروش اصلا ما بكفي حاله، وقعدنا ننتظر منه عشان يجيب لنا عشان نمشي بيه امورنا. بنمشي نشتغل، بس طلع علينا كان جنيح كان 500 عشان ما نقعد ساعه زيدنا عين.
طيب قبل ما تبدو الشغل بتاع لقيط القطن ده، كان في شغل تاني انتوا قاعدين تشتغلوه هنا في الحي او في الاسواق جوا؟
ما في شغل، قاعدين ساي.
طيب يعني بدر الدين، يعني هسه ونحن في رمضان ومعروف انه الظروف شويه قاعد تكون صعبه، الوضع الامني للنسوان القاعدين يمشوا برضو يشتغلوا في لقيط القطن ده، لاي مدى يعني الشغل اللي هم بيشتغلوه ده فيه تامين انه ممكن واحده فيهم ما تتعرض لاي مخاطر لاي اذى؟
والله الوضع بتاعت الأمن يعني شبحي أحسن، لأنه الطريق اللي هم بمشوا جوا المشاريع هم بعيد شوية من العدو يعني، فعشان كده هم آمنين يعني في الطريق. فبعد ده كله يعني الجهات الحكومية أو الأجهزة الحكومية برضه متواجدة في الطرق يعني، فده شيء ممكن نهنا بنضمن فيه حبة أمن يعني.
شكرا لك بدر الدين حسين منسق معسكرات الرصيرس. ونحن في الخواتيم بتاعت كنداكة مشاعر، يعني نحن دارين نديك مساحة إنه ترسلي رسالة للحكومة للمنظمات لأي جهة تانية، أنت حابة تقولي شنو؟
أنا بشكرهم جزير الشكر، هم نحن من بداية دخولنا للمعسكرات ناس الرعاية وناس الحكومة ذاتها ما قصروا، والمنظمات جاتنا، لكن نحن مما جينا هنا ما جونا، وبعد ده نشكرهم جزير الشكر على دخولهم لنا شافونا.
شكرا لك مشاعر. وإذا هلال انت حابة تقولي شنو في ختام ونحن في خواتيم كنداكة؟
أنا بتمنى إنهم بس يساعدونا بأنه الأطفال دي جعانين والأطفال إريانين والأطفال دارين يجروا المدرسة لا ومحتاجين لعلاجات. هسي الليلة اليوم ده بس أنا بصرف 22 مليون. 22 مليون دي مجرد ما اصرفها بمشي بها وين السوق بقضي بها حاجاتي بتنتهي علي كده. مرض لي طفل ما عندنا عياده هنا في داخل المدرسه. ما انا الطفل ده اذا اجل يتقدم بعيش واذا اجل يتاخر هيموت بانه انا ما لقيت حاجه انقذه لي قدام. انا بتمنى انهم بس يساعدونا على ده للاياده ولا التغذيه للاطفال ودايرين من لبس للاطفال في المدرسه ودايرين بس شويه كده بس لحد ما رب العالمين يامن بالخوف والوضع يستغير والناس ترجع عليه مكانه.
طيب انا بتمنى شكرا يا هويدا هلال. مكه كلمه اخيره ونحن في خواتيم كنداكا.
انا بشكر الكنداكا وبتمنى انه يتواصلوا معانا ويشوفوا لنا مساعده.
بدر الدين برضو ختاما يعني وانت زول منسق لعشرة معسكرات في محافظة الروسيرس نحن بنرضو نديك يعني مساحة أخيرة انك تناشد فيه المنظمات تناشد فيه الحكومة تناشد فيه كل زول مسؤول وهامي بقضايا النازحين. انت حاب تقول شنو في الختام؟
شكرا لبرنامج كنداكا. انا بناشد الحكومة بتاعت الإقليم لان هي قريبة مننا وقريبة من المعسكرات المفترض يعني هم يبرونا بزيارات للعقل يبرونا بزيارات عشان يعرفوا الوضع الإنساني العايشين. وإذا كان يعني زياراتهم بوريهم الواقع شنو عشان لأساسه يقدر يقوموا لمساعدة النازحين. فالحكومة بعيدة كل البعد والمنظمات يعني برضو ما في لها نشاط في 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 الأشهر الأخيرة دي. فأنا برجو وبترجى من الحكومة أن تتحرك والمفوضية وكل من يعني مهتم بأمر الإنسانية نتمنى يجوا يقدموا المساعدات يدوا العون للمعسكرات بتاعت الروسيرس وغنيز يعني. شكرا بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. شكرا بدر الدين حسين منسق معسكرات محافظة الروسيرس. شكرا مكة هارون. شكرا مشاعر محمد. شكرا هويدا هلال. دي كانت جولتنا من داخل معسكر الفاروق للنازحين. نسأل الله نحن في ختام المساحة دي من كنداكا إنه ربنا يعم السلام والوئام ويرجع كل النازحين لمناطقهم وينعموا بالاستقرار إن شاء الله.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.